تقول ما هو نصيب العقيم من الميراث الشرعي وما هو نصيب الخنثى وما هو نصيب ابن الأمة؟ العقم لا دخل له في الميراث، كون الإنسان عقيما أو له أولاد لا دخل له في الميراث، لأن الميراث يحدده علاقتك بالمورث، فهل أنت ابن للمتوفى أو أب أو أخ أو عم أو زوج أو نحو ذلك، ولا علاقة للعقم في هذا. وأما الخنث الذي لم يتبين أمره فإنه ينتظر حتى يتبين أمره ويحبس له من الميراث الأوفر من الأمرين، نصيب ذكر أو نصيب أنثى. فإن مات فإنه ولم يتبين أمره فإنه يجعل له نصيب نصف ذكر ونصف نصيب أنثى. وأما نصيب ابن الأمة فهل أبوه حر أو أبوه عبد؟ إن كان أبوه عبد فهو في هذه الحال هل الذي وطئها بعقد النكاح؟ إذا كان أبوه حر أو أبوه عبد، الرقيق أو الأمة أولادها يتبعونها إذا كان زوجها عبدا، وإذا كان زوجها حرا فأولادها يتبعون أباهم. فهو من حيث الحرية يتبع أباه إذا كان حرا، وأما إذا كان مملوكا فإنه لا ميراث له. يقول ما حكم المسح على الجوارب الخفيفة؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه يشترط في المسح على الجوارب أن تكون سميكة، أن تكون صفيقة، بمعنى أنه لا ترى البشرة من ورائها. وبعض أهل العلم أجاز المسح على الخفيف، لكن الأحوط أن لا يمسح إلا على صقيق. يقول إنسان توضأ ولبس الجوارب الساترة للقدمين وبعد ذلك أحدث وتوضأ ومسح عليها وعندما جاءت الصلاة خلعها، فهل وضوءه صحيح؟ نقول لا، بخلعه لها انتقض وضوءه، لما أنه خلعها للصلاة يعتبر وضوءه قد انتقض فعليه إعادته. يقول إذا كان في الرأس أو في اليد جرح ونحو ذلك، فماذا يفعل الإنسان عند الوضوء؟ نقول يغسل ما لا يتضرر بالغسل، ويمسح على الباقي إذا كان يمكن مسحه أو كان عليه جبيرة كلفافة أو نحوها فيمسح عليها، وإذا كان ليس عليه لفافة ولا جبيرة وإنما يضر به المسح فيتيمم لذلك بعد أن ينتهي من وضوءه، بعد أن يغسل ما يمكن غسله يتيمم للبقية. يقول ما حكم إدخال الوضوء في الغسل الواجب أو المسنون؟ نقول جائز إذا نواه الإنسان عند بدئه بالغسل ولم يمس فرجه أثناء ذلك، لأن مس الفرج أثناء الغسل ناقض للوضوء. هذا يقول ما رأيك في السبحة وهل يجوز الاستمرار عليها أم لا؟ نقول مسأل السائل هل تقصد بها التسلية أو تقصد بها التعبد؟ إن كنت تقصد بها التسلية هذا لا بأس به، أما إن كنت تقصد بها التعبد فعلينا أن نسأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان له سبحة؟ هل قرأتم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سبحة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح؟ علينا أن نبحث عن هذا الأمر ونعمل مثل ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نريد أن نعمل مثله، وهذا هو الخير والفضل. وإذا بحثنا في السنة ما وجدنا فيها شيء أبدا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبحة أو شيء. كيف كان يسبح الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يعقد أصابع يمينه هكذا يسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان معه سبحة، والسبحة تحتاج أن تدفع فلوس تشتريها وهي غريبة عليك، بينما أصابعك وأناملك منك وتشهد لك و تكون عونا لك وتحريكك لها إنما هو من الإكثار من العبادة في أعضائك. فعلينا أن نجتهد في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن 100% من أن نتركه ونأخذ كلام بعض المخرفين. بعضهم يأتي بسبحة تكلف مبالغ ويعجز عن حملها فيعلقها على رقبته لأن جيبه لا يسعها، هل هذا موجود عند محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أبدا ما كان معروف. هذا يسأل يقول إن بعض أقاربه توفوا فهل يجوز له أن يأتي بعمرة عنهم؟ نقول الإنسان يجوز أن يؤدي العمرة والحج عن أقاربه وأصحابه ومعارفه بعد أن يكون هو قد أدى الفريضة، لأن رجلا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أدركته فريضة الحج فمات ولم يحج، قال صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص: هل حدثت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة أو حج عن غيره، سواء كان أبا أو أما أو ابنا أو أخا أو عما أو صديقا. ولعل السائل يريد أن يقول: أنا أديت العمرة وأريد أن أكرر عمر أخرى من أدنى الحل، فهل هذه العمر مشروعة أو مستحسنة؟ نقول: هذه العمر جائزة لكنها ليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عملها ولا رغب فيها، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عملوها، وإنما أذن فيها لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت عليه، فأخذ من هذا بعض أهل العلم الجواز مع عدم الفضيلة. أما العمرة الفاضلة فهو أن تأتي بها أول ما تقدم إلى مكة، أو أنك إذا خرجت من مكة لغرض من الأغراض وأردت أن تعود إليها ثانية أن تأتي محرما بعمرة أخرى، فهذا من الأعمال الفاضلة. يقول: ما حكم طواف الوداع؟ نقول: طواف الوداع بالنسبة للحج واجب من واجباته، لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، ومن تركه غيرهما فعليه دم. وأما العمرة فلا شيء عليه لو ترك ذلك. يقول: هل يجوز لي أن أؤدي العمرة قبل أن أؤدي الحج؟ نقول: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر قبل أن يحج. هذا يقول: عندي جار لا يصلي في المسجد صلاة الجماعة ولا عذر له، ولكنه يصلي في بيته، هل صلاته صحيحة؟ نقول: صلاته صحيحة لكنه آثم وترك واجبا توعد النبي صلى الله عليه وسلم مثله بالتحريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الصلاة في المساجد، وقال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فلا يجوز للرجال البالغين العاقلين التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد، وأما النساء فبيوتهن خير لهن. والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة الجماعة في كل أوقاته حتى في المعركة، وتغيرت هيئة الصلاة وكيفيتها من أجل إقامة الجماعة، ولم يرخص للأعمى الذي لا قائد له وأتاه يريد أن يأذن له في التخلف عن العشاء والفجر، لأن الطريق فيه هوام وفيه مؤذيات وحفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، وفي لفظ: لا أجد لك رخصة. فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة بالنسبة للرجال في المساجد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو الخوف أو المرض أو المطر. فهذه مسألة مهمة في حياة الإنسان، هذا من حيث الحل والحرمة. أما من حيث الفضيلة فإن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة و25 ضعفا، وفضيلة المسجد أن الإنسان إذا ذهب إليه لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها سيئة، وأعد الله تعالى له نزلا كلما غدا أو راح إلى المسجد. فهذا دليل على فضيلة صلاة الجماعة في المساجد وعظم شأنها وأهميتها وما يترتب عليها من التعارف والتآلف والتواد والتراحم بين المسلمين في بساط عبادة الله واللقاء في بيت من بيوت الله. فنسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق. وأما أنت ما دمت تعرف جارك أنه لا يواظب على صلاة الجماعة فعليك أن تبلغ الجهة الرسمية المسؤولة لأجل أن توقفه عند حده وتلزمه بالالتزام بأحكام الشرع، ولا تسكت عليه ما دام أنك قد نصحته وبينت له الحكم. يقول: ما حكم ركعتي الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر؟ نقول جائزة في كل وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. بالنسبة للطواف نعم الحرم مستثنى من هذا لما ذكرته من الحديث قبل الشروق وقبل الغروب. يقول: هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟ ومن هم الذين إذا مروا بين يدي المصلي يقطعون الصلاة؟ هل يلزمه إعادة الصلاة إذا مروا؟ الذي يقطع الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة والحمار والكلب العقور، الكلب الأسود البهيم، هذه هي التي تقطع الصلاة إذا مروا بين الإنسان وسترته. وأما الرجل فيحرم عليه أن يمر، وعلى المصلي أن يمنعه من المرور كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. لكن مرور الرجل لا يقطع الصلاة وإنما ينقص ثوابها. يقول: كنت في المستشفى مريضا ولم أصم من رمضان 5 أيام، وعند الخروج من المستشفى قمت بإطعام 5 مساكين، فهل يكفي أم لا؟ نقول: إذا كنت ممن يستطيع الصيام فلا يكفي، فعليك أن تصوم 5 أيام قبل أن يأتي رمضان القادم. أما إذا كنت عاجز عن الصيام لا تستطيع الصيام فإن الإطعام يكفي. هذا يقول: حجيت عام 1981 وعمري 7 سنوات، حجيت في عام 85 وعمري 11 سنة. هل يجوز هذا الحج؟ نقول: نعم الحج جائز، لكنه يعتبر نفلا لك، لأن الظاهر أنك لم تبلغ، إلا أن كنت قد بلغت في 11، بمعنى أنه حصل منك إنزال أو نبت شعر خشن حول قبلك، فإن هذه تجزئك عن الفريضة. أما إذا لم يحصل ذلك فالفريضة باقية عليه، وتعتبر هذه الحجات السابقات نفل في حقك ولا تجزئك عن الفريضة، فإذا بلغت يلزمك أن تؤدي الفريضة. هذا يسأل سؤال الحقيقة غريب، يقول: رجل تزوج بامرأة وسافر بها إلى بلد آخر ثم جنت ولم تكن تصلح للمعاشرة، فهل يتركها في البلد الذي كانت فيه أم يعيدها إلى المكان الذي أخذها منه؟ بل يجب عليها يعيدها إلى مكانها وإلى أهلها، كيف يضيعها ويتركها؟ لا يجوز له، هذا إهمال وتضييع، ولا يجوز له أن يفارقها في هذه الحال، بل يجب عليه أن يردها وهو محرم لها. إذا كان لا يرغب بها فلا يتركها في البلد الذي فيه غربة وهي مجنونة، هذا من عدم الوفاء بالحقوق، وهذا من الإهمال وتضييع المسؤولية. يقول: ما حكم القنوت في الفجر؟ هل هي سنة أم لا؟ نقول: القنوت في غير الوتر إنما يكون عند النوازل، في الفرائض يكون عند النوازل، فلا يقنط الإنسان لا في الفجر ولا في غيره، لا إذا كان هناك نازلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقنط لا في الفجر ولا في غيره إلا إذا كان هناك نازلة تستدعي ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على حي من أحياء العرب. باقي الأسئلة مكررة، هذا يقول: أدينا العمرة فهل يلزمنا طواف وداع؟ نقول: طواف الوداع الأولى أن تأتي به بالنسبة للعمرة، وإذا لم تأتي به فلا شيء عليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولما نتعطف ما غسلت يوم عرفت انه عطل ما غسلت. على كل حال عليك فدية، اما تذبح شاة او تكون ثلاثة ايام او تطعم ستة مساكين كل واحد كيلو ونص من الرز او الخمس، يعني تسعة كيلو توزع على الفطرة.
السلام عليكم. احنا واحد مكلفني 24 سنة